بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج أوراق من التراث.
تحف العقول.
قال إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام: لكل امرئ في ماله شريكان، الوارث والحوادث.
وإلى هذا المعنى أشار الشريف الرضي بقوله: خذ من تراثك ما استطعت، فإنما شركاؤك الأيام والوراث، لم يقض حق المال إلا معشر، نظر الزمان يعيث فيه فعاث.
والمراد أخي المستمع الكريم أن المال الذي نتنافس فيه ونقصر اهتمامنا على جمعه هو لغيرنا من الورثة، وعرضة للأحداث من سلب الحاكمين وشبهه. أمثال عربية.
قالت العرب: طمح مرثمه، أي على مكانا لم يكن ينبغي له أن يعلوه. والمرثم الأنف، من الرثم وهو الكسر، وطمح على وارتفع. إصلاح زراعي.
حول بعض الحكام المستبدين الذين نشروا في الأرض الفساد ودمروا البلاد وقتلوا العباد، قال الشاعر ساخرا: قرر الحاكم إصلاح الزراعة، عين الفلاح شرطي مرور، وابنة الفلاح بياعة فول، وابنه نادل مقهى في نقابات الصناعة، وأخيرا عين المحراث في القسم الفولكلوري، والثور مديرا للإذاعة. قفزة نوعية في الاقتصاد، أصبحت بلدتنا الأولى بتصدير الجراد وبإنتاج المجاعة. ازدحام الكلام.
كان ابن المقفع كثيرا ما يقف إذا كتب، فقيل له في ذلك فقال: إن الكلام يزدحم في صدري فأقف لتخيره. اعتذار.
أراد الفرزدق أن يداعب إعرابيا اسمه عنبسة، فقال له: متى تذهب إلى الآخرة؟ قال عنبسة: وما حاجتك إليها؟
قال الفرزدق: عندي رسالة أريد أن أعهد إليك في إيصالها إلى أبي. فهز الأعرابي رأسه أسفا وقال: يحسن أن تعهد بذلك لغيري، فليس طريقي على جهنم. نصف الدار.
اشترى إعرابي نصف دار، فقال يوما: قد عزمت على بيع نصف الدار الذي لي، وأشتري بثمنه النصف الآخر حتى تصير الدار كلها لي.
أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج أوراق من التراث.
شكرا لحسن إصغائكم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أنت الإله الأكرم، أنت العلي الملهم، وأنا لوجهك مسلم، وهواك هام بخافقه. آمنت أنك خالقي،
من مأوى نارك بالرجاء. قم يا إله.
إلهي عاتقي آمنت أنك خالقي وإلهي أنت ورازقي آمنت أنك خالقي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار. الوحدة والانسجام الوطني، خط الثورة الإسلامية الأحمر، محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، في لقائنا نتناول بالدراسة والتحليل آخر وأهم الأحداث والتطورات والمواقف داخليا وإقليميا ودوليا. في حلقة اليوم نتناول أبعاد المشروع الفتنوي الغرب العبري العربي في إيران على خلفية وفاة الفتاة الإيرانية مهسا أميني وأعمال التخريب والفوضى التي رافقت ذلك بهدف زعزعة أمن البلاد ونسف الوحدة الوطنية في إيران. أيها الأحبة الكرام، بعد أيام من أعمال التخريب والشغب التي شهدتها الاحتجاجات الأخيرة في بعض مدن ومناطق البلاد بحجة وفاة الشابة مهسا أميني وراح ضحيتها العشرات، السلطات الإيرانية تعيد فرض الأمن وتشدد على أن أرواح وممتلكات المواطنين خط أحمر. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وفي حين وعد بالشفافية والعدالة في ملف شب وفاة الشابة أميني، أكد ضرورة التفريق بين الاحتجاج وأعمال الشغب، وشدد على ضرورة التعامل مع مثيري الشغب بحزم، فيما حذر من استهداف العدو الوحدة والانسجام الوطني في إيران. وقال الرئيس الإيراني إن أعمال الشغب وتعريض أموال المواطنين وأنفسهم والإخلال بمعيشة المواطنين غير مقبولة في جميع أنحاء العالم، قوات الأمن تضحي بنفسها في سبيل ضمان أمن المواطنين وهم جزء من المجتمع. خطنا الأحمر هو التعرض لأرواح المواطنين وأموالهم. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أشار إلى استغلال قضية وفاة أميني وقال إن جميع الأدلة تشير إلى أن العدو قد تعامل مع هذه القضية بتجهيز كامل وعمل ضد النظام بأكمله وأمن الشعب، مشددا على ضرورة التصدي لكل من يمس بأمن واستقرار البلاد. وقال قاليباف: من جاء إلى الميدان بنية الإطاحة بالنظام لم يأتي متأثرا بوفاة الفتاة العزيزة أميني ولا من فقدوا حياتهم في هذا الطريق، فإنهم يبحثون عن مآربهم الخاصة، ومن الطبيعي أن يتم التعامل مع مثل هذه الممارسات باقتدار. وفيما راهن الغرب على الاضطرابات ونجاحها في زعزعة أمن واستقرار إيران، أكد محافظ طهران محسن منصوري انتهاء أعمال الشغب التي شهدتها العاصمة مؤخرا، وقال إن الأمن عاد إلى طهران منذ عدة ليالي. بينما أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه لم يحصل انقلاب في إيران ولن يكون هناك تغيير لنظام الجمهورية الإسلامية، وفيما أشار إلى دور بعض الفضائيات في الاضطرابات أعرب عن تفاجؤ طهران بتدخل بعض المسؤولين الأمريكيين في هذه القضية قائلا: بدلا من أن تقلق واشنطن بشأن وصول الناس إلى الإنترنت، عليها القلق بشأن الأشخاص الذين يموتون كل يوم بسبب الحظر.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نتابع لقاءنا هذا ونبدأه من مشاركاتكم ومساهماتكم عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والمساهمة الأولى من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مهما حاول أعداء إيران الإسلامية نشر الفوضى أو الشغب في إيران، فإن كل تلك المحاولات دائما تبوء بالفشل، لأن الشعب الإيراني ومنذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران يعيش في حالة من التلاحم والانسجام الوطني مع قيادة الثورة والجيش والحكومة، وكذلك لأن الثورة الإسلامية لن تسمح بالمساس بهذه المبادئ وتعتبرها خطا أحمر. لبرنامج حدث وحوار أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. طبعا مساهمات وصلت وتصل، وإن شاء الله نقرأ المزيد منها في هذا اللقاء. الأخ محمد من إيران يقول إن هذه الأعمال التي تشهدها المدن الإيرانية لن تؤدي إلى أي نتيجة يتوخاها ويرجوها الغرب، وإنما هي أحلام تتبدد سرعان ما يتحقق ذلك، وتعود العاصمة إلى الهدوء وتعود المياه إلى مجاريها، ولن يتحقق حلم القوى الغربية في إيران. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب في لقائنا هذا بالدكتور حسن هانيزادة الكاتب والمحلل السياسي الإيراني. دكتور هانيزادة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله. دكتور حسن، ماذا حققت فتنة الأيام الأخيرة التي أشعلتها القوى المعادية والثالوث الغربي العبري العربي، وطبعا أعمال التخريب والشغب التي شهدتها الاحتجاجات الأخيرة في بعض المدن ومناطق البلاد بذريعة وبحجة وفاة الشابة مهسا أميني وراح ضحيتها العشرات.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى تحية طيبة لك ولكل المستمعين. حقيقة إيران مرت بمرحلة حرجة جدا، كان هنالك مخطط وهنالك سيناريو لضرب الاستقرار في إيران مشابه أو يماثل هذا السيناريو للأزمة السورية التي بدأت منذ عام 2011. كان السيناريو هو إثارة الشغب في داخل إيران وزعزعة الاستقرار بحجة وفاة شابة. هذه الأزمة بطبيعة الحال تم السيطرة عليها بسبب الحنكة الموجودة لدى الجهات المعنية، القوات المسلحة، الشرطة والأمن، لأن كان هنالك مخطط لإثارة الشغب وإيجاد مشاكل داخل المجتمع الإيراني وإدخال بعض العناصر الإرهابية عبر الحدود الشمالية في إيران، شمال غرب إيران، ولكن القوات المسلحة، الجهات المعنية، وعدت هذه الفتنة في صلبها ومنعت أيضا تفشي هذه الظاهرة الإرهابية والأزمة في سائر مدن البلاد. والآن إيران الوضع مستقر داخلها وسيطرة إيران وضربت وكر المجامع الإرهابية التي كادت أن تدخل البلاد عبر الحدود، وهذا يدل على مدى يغضى الشارع الإيراني والشعب الإيراني لمواجهة أي احتمالات بغض النظر عن وجود بعض العناصر المشبوهة التي دخلت وغامت بالاعتداء على الممتلكات العامة.
نعم، طيب بالنسبة للأوضاع الداخلية كيف تصفونها بعد هذه الزوبعة في الفنجان؟ هل الأوضاع باتت تحت السيطرة؟ هناك بعض وسائل الإعلام ما زالت تبث كل ليلة يعني فيديوهات على أن هذه الاحتجاجات مستمرة وأن الأمور ماشية بالنسبة لهم يعني، وليس هناك مشكلة، ويعني التظاهرات والاحتجاجات وهذه الأشياء مستمرة في البلاد، ماذا تقولون؟
يعني كمعلومة مؤكدة أن هنالك أكثر من 260 قناة إعلامي وشبكات إعلامية تابعة للكيان الصهيوني، اللوب الصهيوني، وبعض الأنظمة الرجعية وأيضا الدول الغربية كانت مستعدة قبل أيام، قبل وفاة هذه الشابة، كذا كان السيناريو معد فتحا لإثارة الشغب داخل إيران، وكانت هنالك غرفة لإثارة المشاكل والحرب النفسية داخل المجتمع الإيراني. الآن هنالك أكاذيب، هنالك تخرصات من قبل بعض الجهات، بعض الجهات الإعلامية والقنوات التي تثير الشغب داخل البلاد، حتى بعض القنوات الإعلامية قامت بإعطاء تعليمات لإيجاد مشاكل داخل البلاد والاعتداء على الممتلكات ومواجهة الشرطة، حتى كان هنالك أسلحة نوعية تم إدخالها داخل إيران، وهي لأول مرة يتم استخدامها داخل إيران خلال الأيام الماضية، ولكن القوات المسلحة، الجهات المعنية والقوات الأمنية سيطرت وقبضت على عدة مجاميع، عدة أشخاص دخلوا البلاد ومعهم هذه الأسلحة المتطورة جدا لإيجاد مواجهة بين الشارع الإيراني وبين قوى الشرطة. الآن الوضع الأمني مستتب داخل إيران وإيران سيطرت، ولكن كانت الدول الاستعمارية، الدول الغربية، أرادت استمرار هذه الأزمة والأعمال الشغب في داخل إيران، ولكن القوات الإيرانية سيطرت على المشهد كليا.
طيب يعني فيما يتعلق بهذه الأحداث، الرئيس إبراهيم رئيسي شدد على ضرورة التفريق بين الاحتجاج و بين أعمال الشغب وضرورة التعامل مع مثيري الشغب بحزم، كيف تقيمون طريقة المعالجة، معالجة القوى الأمنية مع هذه الفتنة؟
يعني حقيقة القوى الأمنية عالجت هذا الموقف بحنكة وبدراية وبيغضة وبشعور سياسي تام، لأن إيران دولة فاعلة، مجتمع منفتح، كان هنالك تفاعل مع هذا الحدث، أي وفاة هذه الشابة مهسا أميني، ولكن المظاهرات والاحتجاجات شيء وأعمال الشغب شيء، هنالك أشخاص وعناصر اندسوا داخل المجتمع الإيراني وداخل المظاهرات وقاموا بأعمال شغب. إيران دولة منفتحة، إيران دولة لديها قوة ولديها نفوذ داخل المنطقة، فمن هذا المنطلق إيران ليست دولة عربية تقوم بضرب الأعناق بحد السيف. أكثر من 80 شخص شاهدنا في دولة عربية، قامت هذه الدولة، هذه الحكومة، بقطع رؤوس هؤلاء 80 شاب فقط بسبب انتمائهم إلى المذهب معين، والمجتمع الدولي بسبب بعض المصالح مع هذه الدولة قامت بالصمت، التزام الصمت حيال هذه المجزرة. ولكن عندما تموت أو تتوفى شابة في إيران أثر حادث عرضي، الآن قامت الدول الغربية بالتنديد وأيضا ظرف الدموع لهذه الشابة، وهذا على مدى عناد ومدى عداء الدول الغربية والاستكبارية تجاه إيران.
طيب، يعني هذه الاحتجاجات ربما كثير وجدت صدى بسبب يعني ما رفع من شعار في قضية المرأة، حقوق المرأة، ربما الحجاب هو يعني واحدة من الأمور التي جلبت بعض التفاعل في هذا في هذه الأحداث من خارج إيران. ماذا عن يعني وضع المرأة؟ هل وضع المرأة في إيران إلى هذا الحد سيء بحيث يعني تجد كل هذا الصدى بذريعة يعني عدم احترام حقوق المرأة وما إلى ذلك؟
يعني حقيقة إيران لديها دستور ولديها مؤسسات مدنية، هنالك أكثر من 240 حزب وتيار سياسي، هنالك نساء تبوأن مناصب عليا للوزارات ومساعدة رئيس الجمهورية. الدستور أيضا يكفل حرية التعبير وحرية التظاهرات، والمرأة لديها حقوقها، والآن 60% من الطالبات بالجواز جامعات الإيرانية من البنات ومن النساء، فالحقوق للمرأة مقفولة في الدستور الإيراني، لا يوجد أي ضغوطات مقارنة مع الدول الإقليمية وحتى الدول الغربية. لدى المرأة الإيرانية حقوقها الكامل ولم يكن هنالك ضغوط، ولكن إيران دولة إسلامية لديها قيم إسلامية ودينية تفرض هذه القيم، أن تحتشم المرأة تلافيا لأي احتمالات أو أي اعتداءات في الشارع، فلهذا السبب المرأة لديها حقوقها. وكل هذه التخرصات والأكاذيب تأتي من الدول المعادية للجمهورية الإسلامية.
طيب، فيما يتعلق ب يعني هذه الأحداث، لماذا يسعى الأعداء لاستهداف الوحدة والانسجام الوطني في إيران؟
يعني حقيقة هنالك دول إقليمية وغربية أرادت أن تقوم بانقسامات داخلية وطائفية داخل إيران، باعتبار أن هذه الشابة هي تنتمي إلى قومية معينة، وأرادت الدول الغربية أن تستغل هذه الظروف وبضرب الاستقرار في داخل إيران. ولكن الشعب الإيراني والقوميات في إيران واعية ومتيقظة، وقامت ب أيضا طرد العناصر المشبوهة داخل المجتمع وداخل المظاهرات. فلهذا السبب الشارع الإيراني صحيح أن تفاعل مع هذا الحدث، ولكن أيضا غام بطرد العناصر المشبوهة وإلغاء الغض على هذه المجاميع الإرهابية والعناصر الإرهابية التي دخلت إيران لإثارة الشغب، وتم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى الغوى الشرطة وقوى الأمن.
طيب، يعني رئيس البرلمان الإيراني الأستاذ السيد قاليباف والدكتور قاليباف أشار إلى استغلال قضية وفاة الراحلة أميني، وقال إن جميع الأدلة تشير إلى أن العدو قد تعامل مع هذه القضية بتجهيز كامل وعمل ضد النظام بأكمله وضد أمن الشعب. حبذا لو نسمع منكم إضاءة على كلام الدكتور قاليباف.
نعم، رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان رئيس مجلس الشورى الإسلامي السيد قاليباف ورئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي قاموا أولا بتقديم التعازي إلى عائلة هذه الشابة، وكان هنالك معلومات كانت وصلت إلى الجهات المعنية بين الدول الغربية والأجهزة الإعلامية التابعة للوبي الصهيوني، كانت مستعدة لاتخاذ الإجراءات المعادية ضد الجمهورية الإسلامية وإثارة الشغب. كان هنالك دول حثت الشارع الإيراني والشباب للمواجهة مع القوى الأمنية والشرطة، ولكن إيران حتى قامت باستدعاء بعض السفراء والقائمين بالأعمال لدى السفارات الأجنبية في طهران وقدمت مذكرات احتجاج لهؤلاء، هذا بسبب تدخل بعض الدول الغربية في هذه الأزمة، وإيران والخارجية بالتحديد الإيرانية سوف تتخذ الإجراءات السياسية الملائمة لكشف ملابسات تدخلات هذه الدول في الشأن الداخلي الإيراني.
دكتور هاني زادة، لو سمحت نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الوحدة والانسجام الوطني خط الثورة الإسلامية الأحمر، هذا هو محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه عبر الهاتف من العاصمة طهران الدكتور حسن هانزادة الكاتب والمحلل السياسي الإيراني عبر الهاتف. نواصل الحديث معك دكتور هانزادة، مرحبين بك من جديد في هذا اللقاء.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. طيب دكتور، راهن الغرب على الاضطرابات ونجاحها في زعزعة أمن واستقرار إيران، ربما يعني كان يهدف من ذلك التأثير على موقف إيران الصامد في مثلا الاتفاق النووي، انتزاع تنازلات منها، ابتزازها في هذه القضية وقضايا أخرى، حقوق الإنسان والمرأة وما إلى ذلك. ماذا تقولون بهذا الصدد؟
في الحقيقة أن إيران خلال الأشهر القليلة الماضية حققت انتصارات سياسية واقتصادية، عضوية إيران الرسمية لمنظمة شانغهاي، دخولها إلى هذه المنظمة الاقتصادية الأمنية الكبيرة، أيضا مراسم الأربعين التي جرت خلال أربعينية الإمام الحسين عليه السلام بحضور ما يقارب 25 مليون إنسان جاءوا من 80 دولة عبر العالم إلى زيارة كربلاء، وأيضا المشاركة في مراسم أربعينية الإمام الحسين. هذه الأحداث هي تدل على مدى قوة إيران ونفوذ إيران الإقليمي. فلهذا السبب الدول الغربية أعدت عدة خطط لزعزعة الاستقرار في إيران، واستغلت الحادث العربي الذي شاهدناه من خلال وفاة هذه الشابة مهسا أميني، وغامت هذه الدول الغربية بتأجيج الخلافات والصراعات داخل المجتمع الإيراني. ولكن القوات الأمنية وكل الجهات المعنية داخل إيران كانت تراقب الأحداث عن كثب، وقامت بوعد الفتنة ومواجهة بعض المجامع الإرهابية، حتى كان هنالك وكر لهذه المجامع داخل إقليم كردستان، وإيران ضربت وكر المجامع الإرهابية التي قامت بدس عناصرها داخل المجتمع خاصة في شمال غرب إيران. ومن هذا المنطلق الدول الغربية فشلت في إثارة الشغب على غرار ما حدث في سوريا. السيناريو المعد هو إضاحي سيناريو سوريا، ولكن إيران استطاعت السيطرة على هذا المشهد.
طيب، هناك دكتور من يقول بأنه يعني إيران لديها تهم جاهزة تخرجها من يعني عندما تريد وعندما تحتاج إليها، وهي الفتنة والمؤامرة الخارجية والمؤامرة العبرية الأمريكية وما إلى ذلك من هذا، يعني هذه الكليشات التي تتكرر في كل مرة يحدث احتجاج في داخل إيران أو أحداث في داخل إيران بسبب مشاكل داخلية. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني ما حدث في الآونة الأخيرة لا يتعلق بالوضع الاقتصادي والمعيشي، بل هنالك أشخاص وهنالك الطبقات الراغية في داخل المجتمع الإيراني بحجة الدفاع عن حقوق المرأة وأيضا مواجهة الحجاب، قامت بهذه المظاهرات. فالشارع الإيراني أيضا يولي كل الاهتمام للحفاظ على أمن الداخلي في إيران، ولكن الدول الغربية أرادت إثارة الشغب للانتقاص من إيران ومن مكانة إيران وقوة إيران، بسبب أن إيران لديها إمكانيات ولديها أوراق كثيرة تستطيع مواجهة أي تهديدات أو أي تحديات خارجية. لهذا السبب هذه الدول أرادت الإطاحة بالجمهورية الإسلامية واستمرار الشغب والاعتداء على الممتلكات الحكومية، ولكن الحمد لله إيران استطاعت والقوى الأمنية استطاعت السيطرة على الوضع.
طيب، ما هو دور بعض الفضائيات في الاضطرابات في إيران؟ كيف يجب التعامل مع هذه الدعايات المسمومة؟ أشرتم في حديثكم إلى دخول 260 وسيلة إعلامية بمختلف أشكالها على خط هذه الأزمة باختصار.
نعم، هنالك 260 قناة إعلامي وشبكات إعلامية، جل هذه الشبكات ممولة من بعض الدول الإقليمية، الدول العربية النفطية التي تدفع ملايين الدولارات إلى أعداء الجمهورية الإسلامية لإثارة الشغب، وقامت هذه القنوات الإعلامية على مدار الساعة لإثارة الشغب وتشجيع الشباب للاعتداء على الممتلكات العامة، وهذا يدل على أن هنالك مثلث صهيوني أمريكي عربي رجعي لإثارة المشاكل داخل إيران. ولكن إيران بسبب يغضة الشارع الإيراني والشعب الإيراني استطاعت أن تقوم بمواجهة بعض الوسائل الإعلامية، وهنالك وثائق دامغة لدى الجهات المعنية والحكومة الإيرانية والخارجية ووزارة الإرشاد بأن هذه القنوات شاركت في تأجيج الأزمة داخل إيران خلال الأيام القليلة الماضية.
نعم، وبرأيكم ما مآل هذه الأحداث؟ إلى أين تسير باختصار شديد؟
الأهداف الآن تم السيطرة عليها، الآن الحكومة الإيرانية اتخذت كل الإجراءات الملائمة لمواجهة أي احتمالات، ولكن الآن الهدوء يسود كل المدن الإيرانية، لا يوجد أي خطر ولا يوجد أي أعمال شغب. اللهم قد يكون هنالك بين حين وآخر بعض الشباب يغومون بالاعتداءات على الشرطة، ولكن الآن إيران مسيطرة على المشهد وعلى الأوضاع.
شكرا جزيلا لك دكتور حسن هاني زاد، الكاتب والمحلل السياسي من طهران.
شكرا.
وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار، الوحدة والانسجام الوطني، خط الثورة الإسلامية الأحمر، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. مشكورين على هذا التواصل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 عصرا حتى 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم سلام على شمس الشموس
وأنيس النفوس
غريب طوس. غريب طوس
مسلسل إذاعي عن سيرة ثامن الأئمة علي بن موسى الرضا عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين السلام عليكم، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا رحلة كاتب البرنامج الأخ توفيق، وهو يغوص في بطون الكتب وأعماق التاريخ ويحاور شخصياته لكي يعرفنا بجوانب من سيرة ثامن أئمة العترة النبوية الرضا عليه السلام. قال الإمام عليه السلام: يا جاثليق، هل دل الإنجيل على نبوة محمد صلى الله عليه وآله؟
لو دل الإنجيل على ذلك ما جحدناه.
وقال الرضا: أخبرني يا جاثليق عن السكتة التي لكم في السفر الثالث من الإنجيل.
اسم من أسماء الله لا يجوز لنا أن نظهره.
وأضاف الإمام: وإن أقررتك أنه اسم محمد وذكره حيث أقر به عيسى بن مريم وبشر به بني إسرائيل ليقروا به ولا ينكروه،
إن فعلت أقررت فإني لا أرد الإنجيل ولا أجحد به.
وأجابه الإمام: فخذ السفر الثالث من الإنجيل الذي فيه ذكر محمد وبشارة عيسى بمحمد.
هات ما عندك.
قال الإمام: سأتلو عليك ذلك السفر من الإنجيل.
والله إنه يتلو الإنجيل خيرا مني، وها هو قد وصل إلى ذكر محمد. إنه يلتفت إلي ليسألني
وقال: يا جاثليق، من هذا الموصوف؟
صفه لي.
وقال الإمام: لا أصفه إلا بما وصفه الله، وهو صاحب الناقة والعصا والكساء، النبي الأمي الذي يجدونه
مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وهو الذي يهدي إلى الطريق الأقصد والمنهاج الأعدل والصراط الأقوى. قال الإمام الرضا عليه السلام: أسألك يا جاثليق بحق عيسى روح الله وكلمته، هل تجدون هذه الصفة في الإنجيل لهذا النبي؟
هذه الصفة في الإنجيل، وقد ذكر عيسى في الإنجيل هذا النبي، إلا أنه لم يصح عند النصارى أنه صاحبكم.
وقال الإمام: فخذ في السفر الثاني من الإنجيل، أوجدك ذكره وذكر وصيه وذكر ابنته فاطمة وابنيها الحسن والحسين.
فلما سمع الجاثليق ورأس الجالوت ذلك علم أن الرضا عليه السلام عالم بالتوراة والإنجيل، فقال:
والله قد أتى بما لا يمكننا رده ولا دفعه إلا بجحود التوراة والإنجيل والزبور.
نعم، لقد بشر به موسى وعيسى جميعا، ولكن لم يتقرر عندنا بالصحة أنه محمد هذا، فأما اسمه محمد فلا يجوز لنا أن نقر لكم بنبوته، ونحن شاكون أنه محمدكم أو غيره.
قال الإمام: احتججتم بالشك، فهل بعث الله قبل أو بعد من ولد آدم إلى يومنا هذا نبيا اسمه محمد، أو تجدونه في شيء من الكتب التي أنزلها الله على جميع الأنبياء غير محمد؟
لا يجوز لنا أن نقر لكم بأن محمدا هو محمدكم، لأننا إن أقررنا لك بمحمد ووصيه وابنته وابنيها على ما ذكرتم، أدخلتمونا في الإسلام كرها.
وهنا رد عليه الإمام: أنت يا جاثليق آمن في ذمة الله وذمة رسوله، إنه لا يسوءك منا شيء مما تخافه وتحذر.
أما إذا آمنتني فإن هذا النبي الذي اسمه محمد، وهذا الوصي الذي اسمه علي، وهذه البنت التي اسمها فاطمة، وهذان السبطان اللذان اسمهما الحسن والحسين مذكورون في التوراة والإنجيل والزبور.
وقال الإمام: فهذا الذي ذكرته في التوراة والإنجيل والزبور من اسم النبي والوصي والبنت وابنيها صدق وعدل أو كذب وزور؟
بل صدق وعدل، ما قلت إلا الحق.
قال الإمام الرضا عليه السلام: اسمع الآن يا رأس الجالوت السفر الأول من زبور داود.
هات بارك الله عليك وعلى من ولدك.
فتل الإمام الرضا عليه السلام السفر الأول من الزبور حتى انتهى إلى ذكر محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، فقال الإمام الرضا سلام الله عليه:
قال الإمام: سألتك يا رأس الجالوت بحق الله، هذا في زبور داود؟ ولك الأمان والذمة والعهد ما قد أعطيته للجاثليق.
نعم، هذا بعينه في الزبور بأسمائهم.
ورد عليه الإمام: بحق الآيات العشر التي أنزلها الله على موسى بن عمران في التوراة، هل تجدون صفة محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين في التوراة منسوبين إلى العدل والفضل؟
نعم، ومن جحدها كافر بربه وأنبيائه.
وهنا قال الإمام: فخذ الآن يا رأس الجالوت هذا السفر من التوراة.
فأقبل الإمام الرضا عليه السلام يتلو التوراة ورأس الجالوت يتعجب من تلاوته وبيانه وفصاحته ولسانه، حتى إذا بلغ ذكر محمد صلى الله عليه وآله قال رأس الجالوت:
نعم، هذا أحمد وإيليا وبنت أحمد وشبر وشبير، وتفسيره بالعربية: محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين.
فتل الإمام الرضا عليه السلام السفر إلى آخره، فقال رأس الجالوت للإمام لما فرغ من تلاوة السفر:
يا ابن محمد، لولا الرئاسة التي حصلت لي على جميع اليهود لآمنت بأحمد واتبعت أمرك، فوالله الذي أنزل التوراة على موسى والزبور على داود ما رأيت أقرأ للتوراة والإنجيل والزبور منك، ولا رأيت أحسن تفسيرا لهذه الكتب منك.
يا
يا سيدي محمد بن سنان.
نعم يا ولدي.
إن الإمام الرضا عليه السلام قد تسلم مقاليد الإمامة بعد أبيه.
نعم.
موسى بن جعفر عليهما السلام، وشاع خبره في البلاد. ألا تخشون عليه بطش هارون الرشيد؟
يا ولدي، كلمنا الرضا